السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا مع الآداب الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الأدب، وأن يؤدبنا بأدب الإسلام وأدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن أخلاقنا وأخلاق نسائنا وأخلاق أولادنا وأخلاق المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من جملة الآداب الإسلامية أدب عظيم ما أحوجنا إليه، وما أحوجنا أن نذكر به وأن يذكر بعضنا بعضا به، ألا وهو الأدب مع ورثة الأنبياء. سبق الكلام عن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعن الأدب مع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، فكان لزاما علينا أن نتكلم عن الأدب مع ورثة النبيين. لكن يا ترى من هم ورثة الأنبياء والمرسلين؟ إنهم العلماء، علماء الدين، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنزلة العلم إخواني منزلة سامية عالية تعلو كل منزلة، ولأجل هذا جبل الله تبارك وتعالى النفوس كلها على حب العلم، فما تلقى إنسانا إلا وهو يحب النسبة إلى العلم ولو كان من أجهل خلق الله، لكن إن قلت له أنت جاهل أو جاهل بهذه المسألة احمر أنفه، فيحب كل أحد أن ينسب إلى العلم، ويتبرأ كل أحد من الجهل وإن كان يغوص في أعماقه. وقد قال علي هذه الكلمة، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. العلم الذي يرفع الله تبارك وتعالى أهله درجات في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة في الدنيا ورفعة كذلك في الآخرة. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى أن قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن ثم العلم أمارة خير بالعبد، إذا رزق الله العبد العلم وشرح صدره لتحصيله وللعمل به، فهذه أمارة أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا وأراد به فضلا وعزة، لما لا؟ والعالم قائم مقام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، فخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة العلماء، يقومون فيها مبلغين عن الله، مبلغين عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون كحرس حدود يحفظون على الناس دينهم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل الجهالة والعمى. كم من قتيل لإبليس قد أحياه العلماء بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كم من مفتون أو من مشبه عليه بشبهات الجهل والخرافة أو بشبهات الشياطين التي يوحيها بعضهم إلى بعض، قد كشفها أهل العلم. فلله در أهل العلم، حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم. فالاختصار أن العلم الشرعي منزلة شريفة منيفة رفيعة، وأن العلماء كذلك مرفوعون في الدنيا مرفوعون في الآخرة. وإن الواجب علينا أن نحب العلم وأن نحب العلماء، وهذا أول الأدب، أن نتأدب مع العلماء بالحب، فنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. فإذا كان الطحاوي قال قديما في الصحابة: فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فإن القول في العلماء بمثل هذه المقالة لا يكون شططا في القول ولا غلوة. وذلك أن العلماء ورثة النبيين على ما ذكرنا، المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه في أمته رحمة الله تعالى على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، نحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، ومن الأدب معهم توقيرهم. وقد جاء في الخبر: ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فنوقرهم بأن نناديهم بأحب الأسماء، فلا يقال فلان هكذا بالاسم المجرد، وإنما يقال قال الشيخ فلان، قال العالم الفلاني، أو أناديه فأقول يا شيخنا، يا عالمنا، يا أستاذنا، ونحو هذا من الأدب الذي علمنا الله إياه. وإنهم لا شك يأخذون حظا من هذا، إذ تكلمنا قبل هذا وسبق لنا كلام قبل هذا في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينادى باسمه المجرد، وأنه لا يرفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، فيكون للعلماء الذين هم ورثته عليه الصلاة والسلام حظ من هذا الأدب أيضا. الدلالة على العلماء أدب من جملة الآداب المهمة، أن نرشد الناس إلى العلماء، فإذا سألني سائل لا أتجرأ فأقول على الله جل وعلا ما لا أعلم، وإنما أحيل على العلماء. ووسائل التواصل الاجتماعي الآن هي من أفضل وسائل الدلالة على العلماء، فيمكن للإنسان وهو جالس في بيته أو هو جالس حتى في وسيلة المواصلات أن يدل على العلماء، أن يدل على المقاطع النافعة التي تنشر الخير وتذم الشر وأهله، التي تبث الأمل والخير والعفاف في المسلمين، وتحذر من الفتنة والشر والرذيلة وغيرها. فالدلالة على العلماء أدب من جملة الآداب. ذكر العلماء في المجالس بالذكر الجميل هو أيضا من جملة الآداب مع العلماء، وأنا أطويها طية. وفي هذا يقول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، لا يذكرون إلا بالجميل، لأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. فحفظ أعراض العلماء أدب آخر من جملة الأدب، أن نحفظ أعراض العلماء، فلا نتكلم في العلماء بسوء، ولا نسمح لأحد أن يتكلم في العلماء بسوء. وذلك أن حفظ العلماء حفظ للحق وحفظ للدين، سقوط العلماء سقوط للدين، موت العلماء موت للدين. لا لأني أقول هذا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا، أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا غاب العالم خرج مكانه جاهل أو مفتون، يلبس ثياب العلماء ويتكلم بلسان كألسنة العلماء، إلا أنه يضل الناس ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن ثم رأى أهل الشر أن أول الطريق في محاربة الدين إسقاط العلماء وإسقاط رموز الدين، فبدأوا يسلطون الكلام على العلماء ويركزون على أخطاء العلماء. وهذا أيضا يجعلني أقول إن من الأدب مع العلماء عدم تتبع الزلات، عدم تتبع الزلات. العالم بشر يصيب ويخطئ، العالم بشر يصيب ويخطئ، لكن الناس في هذا المأزق أو في هذا الموقف ربما أقول ثلاث طوائف: منهم من غال في العلماء فصار يتبع العالم في كل شيء حتى وإن أخطأ، حتى وإن اجتهد الحاكم أو اجتهد العالم فيعني ترك الصواب، فتراه تابعا له متحزبا لقوله، يأتيه النص قال الله قال رسوله لا يبالي بهذا كله لأن متبوعه أو شيخه أو إمامه قال كذا، فيرد النص لقول إمامه، حتى قال بعضهم بعض المتعصبين قديما كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ، كل نص يخالف قول إمامنا فإما مؤول أو منسوخ، إذن قول إمامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما النص فهو الذي يرد عليه الخطأ، فإما أن يكون ضعيفا إما أن يكون مؤولا إما أن يكون منسوخا، هكذا فريق من الناس. وفي المقابل لهذا فريق آخر أخذوا يتتبعون أخطاء العلماء، فكلما أخطأ العالم خطأ أسقطوه بالكلية، وسبحان ربي من هذا الذي يعصم عن الخطأ بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، كذلك قرر الأئمة رحمة الله عليهم إماما بعد إمام يقررون هذا المعنى، أن كل أحد يعرض كلامه ويعرض مقاله على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبل وما خالف رد. لكن هناك فريق توسط بين هذين الرأيين أو بين هذين الطائفة بين هاتين الطائفتين، فقال العلماء بشر يصيبون ويخطئون، فنأخذ من كلامهم ما وافق الحق ونشكر لهم اجتهادهم، وأما إن خالفوا فلا نتتبع هذه الزلة ولا نعمل بها، فمن تتبع زلات العلماء تزندق، ونحفظ مع هذا مقام العالم ومكانه، نحفظ مقام العالم ومكانه، وإن أخطأ نقول وإن أخطأ، بل نعتقد أنه مأجور في الحالين مع الإصابة والخطأ، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعلى هذا الكلمة الطائرة في الناس كل مجتهد مصيب، قد يكون لها يعني وجه من الصواب وهو أن يكون مصيبا للأجر، فكل من اجتهد وهو أهل للاجتهاد فهو مصيب للأجر ولا بد، أصاب أو أخطأ. وأما أن الحق يكون مع هذا وهذا في الآن الواحد فهذا لا يكون، فالحق واحد، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فما سمى الأول مصيبا والثاني أيضا، إنما قال عن الأول بأنه مصيب وعن الثاني بأنه مخطئ. وعلى هذا فمن الأدب مع العلماء حسن الظن بهم. لكن انتهى وقت الحلقة سريعا، فأتوقف هنا اضطرارا وأكمل كلامي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.